نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كانت غزوة أحد هي نتيجة لغزوة بدر، وكل غزوة تكون نتيجة للغزوة التي قبلها. ورأينا في الحلقة السابقة كيف أن قريشا خرجت تبحث عن نعمتين كانتا في أيديهم، ثم فقدوا هاتين النعمتين، نعمة الأمن الاجتماعي والأمن الاقتصادي. خرجت قريش تبحث عن هاتين النعمتين، وقد ظنوا أنهم سيستطيعون أن يعيدوا هاتين النعمتين مرة أخرى إلى مكة وهم على الكفر. وهذا في الحقيقة وهم، إذ أنهم لو أعادوا هاتين النعمتين، أم نعمة الأمن الاقتصادي ونعمة الأمن الاجتماعي، فإنهما لن يعودا إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى امتن عليهم بهاتين النعمتين، لكن هم حادوا الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهم واهمون في ظنهم لما خرجوا من أجل هاتين النعمتين. رأينا ذلك في اللقاء السابق، ورأينا النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا، وأول بعض هذه الرؤيا بأنه ستحدث هزيمة. ورأينا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم شاور أصحابه، وكان رأيه صلى الله عليه وسلم هو أن يتحصن بالمدينة، لكنه نزل على رأي الشباب وعلى رأي الذين لم يخرجوا إلى غزوة بدر، فنزل على رأيهم وارتدى لأمة الحرب، وعادوا إليه كما رأينا على أن يمكثوا في المدينة كما أراد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يعود بعد أن عزم على الأمر. ثم رأينا جيش الكافرين الذي كان يتكون من 3000 من المشركين مقاتلين، ورأينا جيش المسلمين الذي خرج من المدينة في نحو 1000 من الصحابة، ثم في أثناء الطريق فإن ابن سلول عاد بثلث الجيش. وكيف أحدث ذلك هزة في أول الأمر، حتى رأينا في الحلقة السابقة أن طائفتين من المسلمين كاد أن يرجع، لكن الله سبحانه وتعالى ربط على قلوبهم وثبت قلوبهم سبحانه وتعالى. ورأينا وصفا لأحد، لمسرح الأحداث الذي ستجري فيه هذه الموقعة، فرأينا وصفا لأحد، وقلنا إن أحدا تبعد عن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بحوالي 5.5 كيلو فقط، ليست كبدر التي كانت تبعد عن المدينة بحوالي 160 كيلومتر. ورأينا ارتفاع جبل أحد حوالي 128 مترا، ورأينا أن جبل أحد في مقابله جبل كان يسمى بجبل العينين، وبعد ذلك سمي بجبل الرماة. هذا كان مسرح الأحداث، والنبي عليه الصلاة والسلام بنى خطته، خطته صلى الله عليه وسلم على أن يمنع الكفار من أن يرتفعوا على المسلمين، بمعنى أن جبل أحد سيجعله النبي عليه الصلاة والسلام في ظهر المسلمين فلا يصل إليه الكافرون، ثم جعل على جبل العينين جبل الرماة هؤلاء الرماة الذين يمنعون أي أحد يحاول أن يلتف من خلف جيش المسلمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام بدأ في تجهيز المسلمين للقتال، وبدأ في وضع الخطة صلى الله عليه وسلم. أورد الحافظ ابن حجر يرحمه الله في المطالب العالية أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن خرج من المدينة وخرج من ثنية الوداع، فإنه سمع صوتا من خلفه، صوتا لكتيبة خشناء أي خشنة السلاح، يعني مسلحة بكامل عدتها. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام من هؤلاء؟ قالوا إن هذا هو أبي ابن سلول ومعه موالي من اليهود من بني قينقاع، جاءوا من أجل أن يشتركوا معنا في المعركة. الحافظ ابن حجر يرحمه الله قال في المطالب العالية إن إسناده حسن، لكن الحقيقة أنه لما الأمر يحتاج إلى أن ننظر إلى المتن وأن ننظر أيضا إلى توجيه العلماء إلى السند، لأن هذا النص فيه أن ابن سلول جاء مع موالي من يهود بني قينقاع، ونحن نعلم من خلال السرد التاريخي للسيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام أجلى يهود بني قينقاع عن المدينة وخرجوا إلى الشام، فكيف جاء بهم وهو قد انسحب بثلث الجيش قبل ذلك؟ هل جاء بهم حفظا لماء الوجه، استطاع أن يأتي ببعض موالي من اليهود ويلحق بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ حقيقة الأمر يحتاج إلى النظر في توجيه العلماء للمتن وإلى أيضا السند وإلى كتب العلل، لأني لم أتمكن من النظر في هذا الأمر وأنظر إليه أو أنظر فيه إن شاء الله. لكن الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له أن هذا ابن سلول ومعه موالي من اليهود، فإن النبي عليه الصلاة والسلام سأل أآمنوا؟ قالوا لم يؤمنوا. قالوا مروهم أن يعودوا فإنا لا نقاتل المشركين بالمشركين. النبي عليه الصلاة والسلام كانت الخطة هي كما قلت هي منع الكافرين من أن يعلوا فوق المسلمين. وانظر إلى هذه الخطة المحكمة من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عندما علا الكافرون على المسلمين وقع ما سيقع وما سنراه بإذن الله رب العالمين من هزيمة المسلمين. إذن الخطة كانت قائمة على ذلك، منع الكافرين من الوصول إلى جبل أحد ومن الوصول إلى جبل الرماة، وحتى يبقى الكافرون في الوادي ولا يعلون فوق المسلمين، لأن عددهم كان كبيرا كما رأينا، إذ أن جيش المسلمين بعد انسحاب المنافقين كان حوالي 700 وجيش الكافرين 3000، فهم أكثر من 4 أضعاف جيش المسلمين. بنى النبي عليه الصلاة والسلام خطته وجعل 50 من الرماة على هذا الجبل، هو جبل العينين، وأصدر أوامره بقيادة عبد الله بن جبير هؤلاء الرماة، وأصدر أوامره لعبد الله بن جبير وإلى هؤلاء الرماة رضي الله عنهم جميعا، لا تنزلوا من فوق الجبل، انضحوهم بالنبل، لا تنزلوا من فوق الجبل وإن رأيتمونا تخطفنا الطير، يعني هزمنا هزيمة نكراء، فلا تنزلوا من أماكنكم حتى أرسل إليكم، ولا تنزلوا من فوق الجبل. وإن رأيتمونا هزمناهم ورأيتموهم فروا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فلا تنزلوا من فوق الجبل إلا أن أرسل إليكم. الأوامر كانت واضحة جدا وصريحة جدا، لا التباس فيها، لأنه كما سنرى أن الهزيمة جاءت من هنا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أكد الكلام، لا تنزلوا من فوق الجبل وإن هزمنا أو انتصرنا إلا أن أرسل إليكم، وهذا سنعود إليه بإذن الله، لكني أشير إلى الخطة المحكمة التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم في أحد. وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام كما أمره ربه سبحانه وتعالى في كل الغزوات، حرض المؤمنين على القتال، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، فبدأ في تحريض المؤمنين على القتال، فأمسك كما يقول الزبير رضي الله عنه بسيف ورفعه، وقال صلى الله عليه وسلم: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقال الزبير: قلت أنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: فلم يلتفت إلي، ثم رفعه مرة ثانية وقال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقال الزبير للمرة الثانية: أنا يا رسول الله. فلم يلتفت إلي. ثم قام أبو دجانة رضي الله عنه وقال: أنا آخذه بحقه يا رسول الله، فما حقه؟ قال: حقه أن تضرب به هام الكافرين أو همات الكافرين، وألا تضرب به مسلما، وأن تضرب به حتى ينحني. فأخذه: أنا آخذه بحقه يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان في وقت الحرب أبو دجانة كان من الشجعان، كان يربط عصابة حمراء على رأسه ويمشي بها في الجيش، فأخذ هذا السيف. الزبير رضي الله عنه يقول: في أثناء المعركة كنت أراقب أبا دجانة لما أعطى النبي عليه الصلاة والسلام السيف له ليرى لماذا، ما السر في ذلك؟ فقال مما قال: إني رأيته ما ترك أحدا اقترب منه إلا ضربه بسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتله. أخذ هكذا يقتل في الكافرين وفي المشركين، قال: إلا مرة رفع السيف ثم إنه لم يضرب به، يعني على من رفعه عليه. وقد سأله بعد ذلك: لماذا رأيت كل عملك رأيت، فلماذا رفعت السيف ثم لم تضرب به هذه المرة؟ قال: إني رأيت امرأة فعصمت سيف النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل به امرأة. هذه المرأة اللي كانت هند بنت عتبة، أسلمت بعد ذلك رضي الله عنها، زوجة أبي سفيان، أو زوج أبي سفيان، هند بنت عتبة خرجت مع الجيش، ونحن نعلم أنه كان على قيادة الجيش أبو سفيان ابن حرب، وأسلم بعد ذلك رضي الله عنه. فأخذت قريش معها بعض النساء، وكان من النساء اللاتي خرجنا أو اللواتي خرجنا هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان، والحقيقة كانت تنشد وكانت تغني خلف المقاتلين حتى يعني تشد من أزرهم، فكانت مما قالت ونقل هذا، نقله ابن إسحاق وغيره: نحن بنات طارق المسك في المفارق، إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق، إن تدبروا نفارق فراق غير وانق. نحن بنات طارق، بنات طارق، طارق والنجم، الله سبحانه وتعالى أقسم به السماء والطارق، فهي تقول: نحن أبناء الذين وصلوا في الشرف إلى علو كالنجم في السماء، نحن أبناء طارق المسك في المفارق ولهم رائحة زكية، ويعني تمدح نفسها وتمدح النساء. إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق، الوسائد يعني، إن تقبلوا على الحرب وتنتصرون فنحن نعانق ونفرش الوسائد، إن تدبروا نفارق فراق غير وامق، أي فراق لا محبة فيه، فراق لا محبة فيه. فقال له: إنها كانت امرأة، وإني عصمت سيف النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل به امرأة. فتأكد الزبير رضي الله عنه من أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى السيف لأبي دجانة رضي الله عنه، لأنه عمل بالحق أو بحقه الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا السيف لا يؤخذ إلا بحقه. في الحقيقة إن بدايات المعركة كانت كأنها امتداد لغزوة بدر، كأننا في بداية غزوة أحد نشاهد ونقرأ ما حدث ما بين المسلمين والكافرين في غزوة بدر، امتداد لغزوة بدر، كأنهم ليسوا على الربع من عدد الكافرين، وإنما جيوش وجحافل كثيرة، فأخذوا يقتلون فيهم والكفار ينسحبون ويتراجعون إلى الخلف، وكلما حاول أحد أن يأتي من خلف جيش المسلمين كانت كتيبة الرماة تضربهم بالنبل وبالسهام فلا يستطيعون، وكرروا ذلك عدة مرات فما استطاعوا أن يلتفوا حول جيش المسلمين. كأنها كانت كما قلت غزوة بدر وامتداد لغزوة بدر كما وعدهم الله سبحانه وتعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. تحسونهم أي تكثرون فيهم القتل. الله سبحانه وتعالى صدق وعده للمسلمين، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إن تنصروا الله ينصركم. فالله سبحانه وتعالى وعده لا يتخلف أبدا. فلما أطاعوا الله تعالى وأطاعوا النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله سبحانه وتعالى يعني أو وفى بوعده سبحانه وتعالى: وإن وعد الله لا يتخلف، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم أي تكسرون قتل فيهم بإذنه أي بأمره وبإرادته وبتوفيقه وبتسديده سبحانه وتعالى. استمر الأمر على ذلك حتى يقول الزبير رضي الله عنه: لقد رأيت خدم النساء منهن هند، خدم يعني خلخيل، خلخيل النساء، وهن يشمرن عن سيقانهن ويسرعن بالهرب من المعركة ومن ميدان المعركة. فقال: ظننت أن الجميع قد قتل وأنهم لا عودة لهم مرة ثانية إلينا. الزبير يقول هذا الكلام فهو يصور لنا ما حدث، أن المسلمين انتصروا عليهم في أول الأمر انتصارا ساحقا، حتى أن الرجال تركوا النساء وفروا، والنساء شمرن عن سيقانهن حتى بدت الخلاخيل، وأخذنا يعدون في الصحراء فرارا من القتل وفرارا من انتصار المسلمين. إذن المسلمون في أول الأمر انتصروا كما انتصروا في غزوة بدر تماما، لأنهم حققوا أسباب النصر السبعة التي ذكرناها قبل ذلك لما تكلمنا عن غزوة بدر، وقلنا إن الله سبحانه وتعالى ذكر أسبابا للنصر، وأخذنا نعد هذه الأسباب مع بعضنا البعض في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون الآيات. فالمسلمون لما حققوا هذه الأسباب السبعة فإنهم انتصروا في أول أحد كما انتصروا تماما في بدر. هناك بطولات، الصحابة قاموا ببطولات طاعة لله تعالى وطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وأذكر بأننا نتكلم عن القيم الأخلاقية، وأذكر بأنني أقصد القيم الأخلاقية بأقسامها الثلاثة: طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ده القسم الأول والثاني طاعة الله، القسم الثاني طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، القسم الثالث الأخلاق التعاملات ما بين الناس. فكل كلامنا في الحلقات يدور على هذه الأقسام الثلاثة. سنرى الآن بإذن الله رب العالمين بطولات وتضحيات طاعة لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم وطلبا للشهادة. فسنرى حنظلة رضي الله عنه الذي غسلته الملائكة. نبي عليه الصلاة والسلام رأى حنظلة وقد استشهد، والملائكة يغسلونه، فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن حنظلة، فقال: اسألوا صاحبته، إن صاحبكم تغسله الملائكة، اسألوا صاحبته. فسألوا صاحبته أي زوجته، وكان حديث عهد بعرس، يعني كان متزوجا زواجا حديثا، وكان يأتي أهله، فلما سمع الهائعة أي الصوت الصيحة الذي يدعو إلى الجهاد بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، فكان جنبا فقام على جنابته ولم يغتسل، طاعة لدعوة الجهاد، طاعة للنبي عليه الصلاة والسلام، فخرج مسرعا دون أن يغتسل. فلما قتل شهيدا غسلته الملائكة، إذا هو يسمى بغسيل الملائكة. فلما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام ما حدث، فقال: من أجل ذلك فإن الملائكة غسلته. من ذلك أيضا أن رجلين شيخين كبيرين كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تركهما مع النساء ومع الأطفال في المدينة لتقدم سنهما، لكنهما جلس مع بعضهما وقال: علام نجلس في مع النساء ومع الأطفال، فلنخرج إلى القتال مع النبي عليه الصلاة والسلام لعلنا ندرك الشهادة وهم في أخريات العمر. فبالفعل خرج وأدرك الجيش. هما اليمان والد حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما، وثابت ابن أقيش رضي الله عنه. فخرج وأدرك الجيش وقاتل مع المسلمين. أما ثابت رضي الله عنه فقد قتله المشركون، قتل شهيدا بإذن الله رب العالمين. وأما اليمان والد حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما، فهذا له قصة لن أروي قصته الآن، لأنها سيكون يعني هناك سبب ومقتضى لروايتها عندما تحدث الهزيمة بعد ذلك. لكن اليمان رضي الله عنه قتله المسلمون خطأ لما اختلط الحابل بالنابل، وهو كان ينادي أبي أبي، لكنه علم أنهم قد قتلوه خطأ فقال: غفر الله لكم. والنبي عليه الصلاة والسلام دفع الدية له فتصدق بديته على المسلمين، فزاد خيرا ومكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الغزوة أيضا سنرى رجلا يموت شهيدا ويدخل الجنة ولم يركع لله ركعة واحدة فقط. سبحان الله، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وهو عمرو ابن أقيش. كان رجلا كافرا أراد أن يسلم، لكنه كان يرابي في الجاهلية، فقال: أنتهي من الربا أولا ثم أسلم بعد ذلك. فذهب يبحث عن أمواله ويرد أموال الربا حتى يسلم بعد ذلك. فلما عاد وجد الصحابة خرجوا إلى أحد، فأخذ يسأل أين بنو العم؟ قالوا خرجوا إلى أحد. أين فلان؟ خرج إلى أحد. أين فلان؟ خرج إلى أحد. فارتدى لأمة الحرب، جرى الحرب وملابس الحرب، فأدركهم فقاتل. سألوه أولا لما أتيت يا عمرو؟ قال أسلمت. فسمحوا له أن يقاتل فقاتل فأصيب بجراحة وعاد إلى المدينة. سعد بن معاذ رضي الله عنه دخل عليه يعود، فقال لأخته، كان لا يستطيع الكلام، قال هو عمرو، فسأل أخته، قال أخته، قال اسألي هل خرج حمية لقومه غضبا لقومه أم غضبا لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. فسألته فقال رضي الله عنه بل غضبا لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، والله سبحانه وتعالى يعلم سريرته، لذا كانت خاتمته على ما تسمع وما ترى. فيقول أبو هريرة رضي الله عنه وقتل من هذه الجراح، يقول أبو هريرة رضي الله عنه دخل الجنة وما صلى لله صلاة وما ركع لله ركع. سبحان الله، ففضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى. ومن ذلك من البطولات العظيمة في غزوة أحد بطولات حمزة رضي الله عنه، أسد الله سبحانه وتعالى وأسد رسول الله عليه الصلاة والسلام. حمزة رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، أخوه من الرضاعة، إذ رضع مع النبي صلى الله عليه وسلم فهو عمه وأخوه من الرضاعة، وسنهما متقارب. حمزة رضي الله عنه قصة إسلامه رواها ابن إسحاق بسند فيه إرسال وفيه مجهول، وكل من روى على ما أعلم، كل من روى قصة إسلام حمزة مع اشتهارها في كتب السير فرواها من طريق ابن إسحاق، فالسند مرسل وفيه جهالة راو آخر، يعني فيه إعضال. والواقدي رواها بسنده، لكن الواقدي كما هو معلوم عند أهل الحديث متروك. إذن هذه القصة مع شهرتها، إذ أنها مبثوثة في كتب السير وفي كتب التواريخ، لكنها لم تأتي إلينا بسند يصح. أذكرها مع بيان أنها مرسلة وليست صحيحة كما قلت في الحلقة السابقة، لأنه إذا ذكرنا الأثر المرسل سنذكر أنه مرسل ونبين ذلك لشهرته، لأنه يعني كلما قرأنا كتابا للسيرة تجد قصة إسلام حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه. فأنت علمت الآن وأنت علمت الآن أن القصة فيما أعلم لم تصح، يعني إيه من ناحية السند. حمزة رضي الله عنه كان صيادا، كان يخرج إلى الصحراء، وكان صيادا ماهرا، وكان ذو بأس شديد وله قوة، ومن أقوى الشباب في قريش، فكان يخرج يغيب بالأيام وبالشهور في صيده هذا. فعاد مرة من رحلة الصيد فقابلته فتاة هي أمة لابن جدعان على ما أتذكر، وقالت هل رأيت ابن أخيك، تقصد النبي عليه الصلاة والسلام، وقد سبه أبو جهل ونال منه وآزاه أذى شديدا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام ما جاوبه بشيء. تقول أين كنت يا أبا عمارة؟ لقد نال أبو جهل من ابن أخيك نيلا شديدا. فذهب من رحلة، وهو كان يعني عائدا من الرحلة لتوه، فذهب مسرعا يبحث عن أبي جهل فوجده بين قومه أمام الكعبة عند دار الندوة، فدخل عليه مباشرة وقال أتسب ابن أخي، ثم ضربه بقوسه ضربة على رأسه ففتح رأسه، شج رأسه، فتح رأسه، نزل الدم على وجه أبي جهل، فقام قومه لينصروه. قال حمزة: ألا تعلم أني على دينه؟ ولم يكن قد أسلم بعد، لكنه أسلم بهذه الواقعة، أسلم حمزة رضي الله عنه. ألا تعلم أني على دينه؟ فقام رجال من بني مخزوم لينصروا أبا جهل، فأبو جهل قال لهم يعني على رسلكم، فإني قد آذيت ابن أخيه أذى شديدا وقد سببته سبا شديدا، فنهاهم أن يعني يتعرضوا لحمزة رضي الله عنه. حمزة رضي الله عنه كان مقاتلا شرسا رضي الله عنه، ونحن قد ذكرنا في غزوة بدر أنه أكثر من واحد من الكافرين من الأسرى كانوا يسألون من هذا الرجل الذي كان يرتدي كذا ويرتدي كذا، يصفونه فيقولون لهم إنه حمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام، فيقولون هذا الذي فعل بنا الأفاعيل، هذا الذي فعل بنا الأفاعيل، لأنه كان كالأسد الهصور لا يقابل أحدا إلا قتله رضي الله عنه، أسد الله وأسد الرسول عليه الصلاة والسلام. فحمزة ظل في أحد رضي الله عنه كما كان في بدر لا يلتقي بأحد من الكافرين إلا على وانتصر عليه، لكن حمزة سيقتل قبل هزيمة المسلمين، وإن قتل حمزة رضي الله عنه كان مؤثرا جدا في جيش المسلمين، لأنه كما قلت هو الذي كالأسد الهصور قتل من قتل في بدر وقتل من قتل في أحد، ولا أحد يستطيع أن يقف أمام الأسد، أسد الله وأسد الرسول عليه الصلاة والسلام. كيف قتل إذن؟ قتل من عبد حبشي وهو وحشي، أسلم بعد ذلك رضي الله عنه. وحشي كان عبدا لمطعم ابن عدي، فقال له إن قتلت حمزة، لأنه قتل عمه، فقال إن قتلت حمزة فأنت حر، يعني ستعتق إن قتلت حمزة. فوحشي يروي القصة كيف قتل حمزة رضي الله عنه، قال: فخرجت مع الجيش ولم أقاتل مع الجيش، هذا مضمون كلامه، قصة في البخاري وفي غيره، ولم أقاتل مع الجيش، ولكن كان كل همي حمزة حتى يتحرر. قال: فرأيت حمزة كالأسد السائر، ما التقى بأحد إلا علاء، ورأيته يدعوه سباع إلى المقاتلة فينادي عليه يا سباع، حمزة ينادي على سباع: يا ابن مقطعة البذور، يعني التي كانت تختن الفتيات، وأخذ ينادي ثم علاه فقتله. يقول وحشي: اختبأت كمنة اختبأ وراء صخرة عالية وهو ينتظر الفرصة المواتية لأن يضرب بحربته حمزة رضي الله عنه دون أن يراه حمزة، لأن حمزة لو رآه لا مزقه. فيقول: اختبئ وأحاول في كل مرة أصوب الحربة فلا أستطيع أن أدقق التصويب، لأنه يتحرك بسرعة ويعني يذهب كرا وفرا، فلا أستطيع أن أصوب، حتى أنه لما قاتل سباع وقتله وجد الفرصة المواتية، فهو مختبئ خلف شجرة فصوب حربته وهو كان أخذ هذا من الأحباش إنه من الحبشة، فكان دقيقا جدا في تصويب الحرب، فأخذ بحربته ثم انتهز هذه الفرصة فضربها ضربة شديدة قاتلة في حمزة رضي الله عنه، فأصابت ما بين فخذي وخرجت من الناحية الأخرى. حمزة رآه رضي الله عنه فتحامل على نفسه ليصل إليه، لما رأى وحشي حمزة يقبل إليه هلع، لكن حمزة رضي الله عنه سقط شهيدا قبل أن يتمكن من الوصول إلى وحشي. النبي عليه الصلاة والسلام علم بمقتل حمزة رضي الله عنه، بكى صلى الله عليه وسلم لأنه كان يحب حمزة حبا شديدا، بكى ثم سأل الصحابة: هل رأى أحد منكم مقتل حمزة؟ فقال أحد الصحابة: أنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: أرني. فذهب معه إلى مكان مقتل حمزة، فالصحابي رأى حمزة وقد تقدم سبق النبي عليه الصلاة والسلام، رأى حمزة رضي الله عنه وقد مثل به الكافرون، يعني قطعوا بعض أعضائه، جدعوا أنفه وقطعوا أذنيه وقطعوا مذاكيره رضي الله عنهم. فالصحابي قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، قد مثل به. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أراد أن ينظر إليه وقد مثل به رضي الله عنه، لكنه كما قلت بكى. ولما وصل إلى مكان مقتله وعلم أنه قد مثل به شهق في البكاء صلى الله عليه وسلم، وقال: لولا أن صفية عمة النبي عليه الصلاة والسلام وأخت حمزة رضي الله عنهم جميعا، لولا أن صفية تحزن لتركته حتى تأكله السباع والطير، يكون في بطون السباع وفي حواصل الطير، أي يحشر يوم القيامة هكذا من بطون السباع ومن حواصل الطير، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل، قال خوفا من حزن صفية رضي الله عنها، وألا تكون هذه سنة من بعد النبي عليه الصلاة والسلام ألا يدفن الشهداء، فالنبي لم يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حزن حزنا شديدا على حمزة رضي الله عنه. وحشي قال: ذهبت وعدت بعد ذلك إلى مكة، ثم لما فتحت مكة خرجت إلى الطائف، ثم أرسل أهل الطائف بعض الرسل لمبايعة النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا لي: إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل من أسلم. قال: فذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأعلنت إسلامي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، الإسلام يجب ما قبله. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أأنت وحشي الذي قتلت حمزة؟ قال: على ما وصل إليك وعلى ما قد سمعت يا رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات قال: كيف قتلته؟ فقص عليه وقبل إسلامه لا شك في ذلك، لكنه قال: لا ترني وجهك، توارى عني، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هذا شيء فطري، هذا الرجل قتل أحب الناس إلى قلب النبي عليه الصلاة والسلام، فكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يحب أن يراه، فكان وحشي رضي الله عنه يتوارى عن أعين النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أسلم رضي الله عنه. وبعد ذلك في قتال المرتدين مع مسيلمة الكذاب، فإنه خرج مع جيوش أبي بكر رضي الله عنه وأراد أن يقتل مسيلمة وادعى النبوة هذا، قال: لعل هذه تكون بتلك، فرآه كالجمل الأورق، فصوب حربته كما صوبها لحمزة رضي الله عنه ثم ضربه بها فوقعت في مقتل فقتل وقع مسيلمة الكذاب. قال وحشي: فجاء رجل من المسلمين فعلاه بسيفه، فلا أدري أنا الذي قتلته أم هذا الرجل. لكن ابن عمر رضي الله عنه في رواية يقول: صرخت فتاة من فوق سطح بيت لها أن العبد قتل أمير المؤمنين، تقصد مسيلمة الكذاب. فهو يقول: لعل هذه بتلك، والله سبحانه وتعالى أكرم حمزة بحربتي ولم يهني بيد حمزة، يعني يقصد أن يقول إنه كان السبب في شهادة حمزة، لكن حمزة لو قتله وكان كافرا لكان في جهنم والعياذ بالله. النبي عليه الصلاة والسلام جاء الصفية رضي الله عنها لما سمعت بمقتل أخيها، وكانت تحب أيضا حبا شديدا، فلما سمعت بمقتل حمزة جاءت لتراه، فوقف الزبير بأمر النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: المرأة المرأة. فوقف الزبير لها وقال: عودي أدراجك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام عزم عليك ألا تأتي. فقالت: حتى أرى. قالت: جئت بثوبين لأكفن فيهما حمزة. قال: فأخذت الثوبين منها وأردنا أن نكفن حمزة، فوجدنا أنصاريا شهيدا بجوار حمزة ولا كفن له، فأقرعنا بين حمزة وبين الأنصاري الشهيد، يا لأخلاق المسلمين، وبين الأنصاري الشهيد هذا، فخرج الثوب الكبير للأنصاري وخرج الثوب القصير لحمزة رضي الله عنه، فغطوا رأسه وجعلوا على رجليه شيئا من النبات العطري الذي هو الإسخر. النبي عليه الصلاة والسلام لما عاد إلى المدينة فإنه صلى الله عليه وسلم رأى النساء يبكين على القتلى وعلى الشهداء، فالنبي عليه الصلاة والسلام بكى وقال: لكن حمزة لا بواكي له، لكن حمزة لا بواكي له، وبكى النبي عليه الصلاة والسلام. فسمع سعد بن معاذ رضي الله عنه وأسيد بن حضير رضي الله عنه مقالة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما عاد أمر النساء أن يذهبا للبكاء على حمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام، بالطبع بلا نواح الجاهلية وبلا ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو بكاء العين فقط. فذهب النساء يبكين حمزة رضي الله عنه لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولكن حمزة لا بواكي له. فانظر إلى أخلاق سعد بن معاذ رضي الله عنه وإلى أخلاق أسيد بن حضير، بمجرد أن قال النبي عليه الصلاة والسلام لكن حمزة لا بواكي له، فإنهما أسرعا وأمر النساء بأن يذهبن ويشاركن في البكاء على حمزة، على أسد الله وأسد رسول الله عليه الصلاة والسلام. أكتفي على ذلك، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.